الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي دل على وجوده وجوده وأغنى عن شهوده شهوده، فهو سبحانه وتعالى الموجود لا يحويه مكان، والقيوم الذي تنزه عن الزمان، تفرد بالوحدانية الأزلية واستأثر بالقدرة الأبدية، فهو سبحانه وتعالى الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن آمن به واتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الأحباب، لازلنا نتنسم عبير ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ولا زالت الأمة في مسيس الحاجة إلى أن تحسن التأسي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يتأسى المسلمون بالنبي عليه الصلاة والسلام سيظل المسلمون في وضع مهتز، لأن صمام أمن حياتك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة والمجتمع كله لن ينضبط إلا إذا كنت تقتدي فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الجفاء يسود بين الناس والغلظة والقسوة، بينما لو راحوا يتأملوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحبيب عليه الصلاة والسلام في أحلك المواقف ما عامل الناس بقسوة ولا شدة ولا نفور، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ورب العزة سبحانه وتعالى يصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فهو الرحمة المهداة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلا العطر والطيب كله، وما كان قلبه إلا الحنان واللين والتؤدة. ما رأى أحد محمدا صلى الله عليه وسلم فيه جفوة، لا في كلامه ولا في قسوة قلبه والعياذ بالله. ولذلك رب العزة يؤكد فيه هذه الصفات وهذه السماحة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنك يا محمد عاملتهم باللين بالشفقة بالرحمة. متى؟ في أحلك المواقف، عقب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، لما لم يلتزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رب العزة يؤدب نبيه بماذا؟ ما هو موقفك من الناس إن آذاك الناس أو إن أخطأ الناس في حق ربهم سبحانه وتعالى؟ ما هو موقفك حيال هذا المجتمع؟ توضحه الآية القرآنية الكريمة: لكي نستقي نحن ونأخذ العظة والعبرة ونسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. حين يتعلق الامر بك يا محمد تجاوز، اصفح. العفو من شيم الكرام، العفو عند المقدرة. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يخاطبه بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمين السماء جبريل: ما معنى هذا؟ فيقول له جبريل: رب العزة يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. فأول أدب يعلمنا إياه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: إذا ما تطاول عليك العبد أو تجاوز حده معك في أمر يتعلق بشخصك، الرد هنا لا تكون السيئة بالسيئة، وإنما العفو من شيم الكرام. فاعف عنهم، اعف عنهم يا رسول الله. وأولى بنا نحن معشر الأحباب أن نعفو عن بعضنا البعض، وأن نتسامح، وأن نتحاب، وأن نتواد. هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عقب غزوة أحد، وأنتم تعرفون ما حدث فيها من مخالفة البعض لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتيه الأمر الإلهي: أنت الرحمة المهداة، ولقد أرسلتك رحمة للعالمين، فاعف عنهم واستغفر لهم. إذا كان الأمر يتعلق بجناب الله عز وجل، فماذا يكون منك يا رسول الله؟ اطلب لهم الرحمة والمغفرة، لعلهم يتوبوا، لعلهم يعودوا. هذه هي السماحة، وهذا هو الصفاء في الإسلام. فاعف عنهم إن تعلق الأمر بشخصك، وإن تعلق الأمر بالله عز وجل استغفر لهم. لا تؤيسهم من رحمة الله، لا تجعلهم يقنطون. إن وجدتهم مقصرين أو تجاوزوا الحد فعاملهم بالرفق واللين، وادعهم إلى صراط الله المستقيم، واطلب لهم المغفرة، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرزقهم هذا الصراط المستقيم فلا يحيد عنه. ولذلك يخاطبه رب العزة سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. تذوقوا أيها الأحباب، إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يثبت على عقيدة التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما الاستغفار، ولطالما دعانا أن نكثر من الاستغفار. كان يستغفر ربه كثيرا، وهو من هو؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولى بنا نحن أن نكثر من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى يعدل مسارنا. ثم شيء آخر، حضراتكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار. وإذا رأيتم أخا لكم قد شذ عن الطريق، فأعيدوه لمنهج الله برفق، لا تقنطوه من رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بهذا، وفي ذلك القدوة لنا والمثل الذي يجب أن يحتذى. فاعف عنهم فيما يتعلق بك، واستغفر لهم فيما وقع فيهم من قصور يتعلق بالله عز وجل أو بأمر العقيدة. وفيما يتعلق بالمجتمع يقوم الأمر بينكم على الشورى، الشورى. ولذلك أمة الإسلام حين تعي أمر دينها بصدق، ليست في حاجة إلى أن تستورد أفكارا من هنا أو من هنا، لأن منهجها يقوم على التشاور، وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا عمليا، وشاورهم في الأمر حين يتعلق الأمر بجماعة المسلمين، بالمجتمع كله، بالأمة كلها. ولذلك نحن نشكر الله عز وجل ونسأله أن يجزي كل بلد إسلامي خيرا حينما يؤسس في داخله مجلسا للشورى أو مجمعا للشورى لتطبيق هذا المبدأ الإسلامي العظيم، لا دكتاتورية ولا تطاول ولا تجبر ولا تكبر، وإنما أمر المسلمين فيما بينهم المشورة. المشورة، أشاور أخي وأخي يشاورني، هذا مطلوب على مستوى التعامل الفردي، فما بالكم بمستوى الحكام وأصحاب القرار. إن مبدأ الشورى مبدأ إسلامي عظيم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لكل مجالس الشورى وهيئات الشورى في عالمنا العربي والإسلامي أن تؤدي رسالتها في تطبيق هذا المبدأ العظيم، لكي نرسي قيم الأمة وقواعد الأمة على منهج الله سبحانه وتعالى. هذه أصول أدب رب العزة بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر متعلق بك يا رسول الله، تطاول عليك متطاول، اعف واصفح وسامح. تعلق الأمر برب العزة سبحانه وتعالى، اطلب لهم من رب العزة المغفرة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعودوا إليه تائبين مستغفرين. حين يتعلق الأمر بالأمة فلا يترك هذا في يد فرد، فإن رأي الفرد لا يمكن أبدا أن يتساوى برأي الجماعة، وقانون أمتنا وديننا وأمرهم شورى بينهم. فحين يتعلق الأمر بمستقبل الأمة وبحركة الأمة فليكن هذا الأمر قائما على الشورى. بعد ذلك فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، لأن أصحاب القرار حينما يستشيرون الخبراء والمختصين كل في مجال تخصصه، فإن ذلك يعطي لقراراتهم قوة ويعطي لها استجابة من الأمة. لماذا؟ لأنها خرجت من الخبراء، خرجت من الذين قالوا رأيهم مبتغين بذلك مرضاة الله عز وجل. عند ذلك لا بد أن تتحقق العزيمة، وحين تتحقق العزيمة للتنفيذ ما علينا معشر المؤمنين إلا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ورب العزة سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. هذه لمحات يسيرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لو رحنا نتأمل حياتنا لوجدنا فيها العجب العجاب. الأخ يعامل أخاه بغلظة، وحين يعتدي عليه أخوه لا يقابل هذا الاعتداء برفق، وإنما يحرص بدافع من الشيطان أن يقابل السيئة بسيئة بل أكثر. وإنما المسلم طبعه ليس هكذا، أخلاق المسلم أن تقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا معشر الأحباب، احرصوا على أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نبادر بالتوبة وأن نقلع عما وقعنا فيه من أفكار شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، ومن أخلاق ليست من الإسلام في شيء. بادروا بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل تائبين مستغفرين. كونوا كأبيكم آدم لما وقع في المحظور وأغواه إبليس، لم يبحث عن شماعة يعلق عليها أخطاءه كما يفعل البعض في هذا الزمان، وإنما بادر بالتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فماذا كانت النتيجة أمام هذا الاعتراف الصريح وأمام هذه العودة الصادقة وهذه التوبة إلى الله عز وجل؟ اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. احرصوا على أن تكونوا كأبيكم آدم ورب العزة سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يقبل التوبة ممن صاروا على نهج أبيهم آدم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نموذجان، نموذج أبي البشرية آدم، وهذا هو ما يجب أن نحرص على أن نتبعه. والنموذج الآخر نموذج فرعون، ظل يطغى ويدعي الألوهية، فلما اقترب من الموت ورآه رأي العيان إذا به يعلن التوبة. ولكن هل يا ترى تقبل هذه توبة المضطر؟ هذه أتقبل؟ الله عز وجل ترك لك المجال مفتوحا. إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. شريطة أن تصلح التوبة من أحوالك وأن تصلح شيئا من دنياك قبل أن تلقى ربك. لكن فرعون ما صنع هذا، ما تأدب بأدب أبيه آدم وعاد إلى ربه تائبا مستغفرا بكل أدب العبودية وتواضع العبودية وحاجة العبودية لله رب العالمين. ولكن بكل ما عرف عن فرعون من كبر وتغطرس، تذوقوا بماذا يصفه القرآن الكريم: حتى إذا أدركه الغرق، يبقى توبة مضطر، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طغيانه منعه أن يكون مؤدبا وهو يعود إلى ربه تائبا. وكان عليه لو كان صادقا في توبته أن يقول: تبت إلى ربي الذي خلقني من العدم ورزقني ومنحني كذا وكذا وكذا. لكن الطغيان لازمه حتى وهو يعود إلى ربه تائبا، ولذلك سخر الله منه فما قبل توبته. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لا إله للكون إلا الإله الذي يؤمن به جيراننا من بني إسرائيل. هذا أمر عجيب وتطاول حتى ساعة التوبة، فكيف تقبل توبته إذن؟ وأنا من المسلمين. المسلمون ليسوا في حاجة إلى هذا الصنف المتكبر على الله عز وجل المتعالي على الله عز وجل، فهو وحده الكبير المتعال، ولذلك سخر الله عز وجل منه ومن كل من هم على شاكلته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أولئك الذين يظلون بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما داهمهم المرض وفاجأهم الموت يقولون: ربنا وأين ربكم ساعة أن كنتم أصحاء، وأين ربكم ساعة أن كنتم تتجبرون على ربكم. ولذلك سخر الله عز وجل من فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فيا معشر الأحباب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وهو طريق الهدى والفلاح والنور، فالتزموه تفوزوا وتفلحوا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح، بادروا بالتوبة والإنابة، فربكم سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وهو خير الراحمين، ونبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فاغتنموا هذه الصفات وهذه الأخلاق المحمدية التي أدب رب العزة بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتشبعوا منها وسيروا على نهجها وعلى هديها، تعيشوا سعداء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الأمم والشعوب على مستوى أمة الإسلام الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. وبعد، أيها الأحباب، نحن الذين نجني على أنفسنا كل الشرور، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله عز وجل أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فلما لا نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الذين نقلد أعداءنا ونتجاوز مواقفهم أحيانا في هذا التقليد، وربما أشرت من قبل إلى أن عالمنا العربي فيه العديد من القنوات الفضائية، قليل منها من يتوجه الوجهة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وهذه القنوات المعتدلة والمستقيمة على منهج الله نسأل الله لها كل توفيق ونجاح. والكثرة الكاثرة كما تشاهدون تهدم ولا تبني، وأمتنا في مسيس الحاجة إلى البناء الصادق على منهج الله عز وجل، لأن قضية الهدم هذه تبعد الإنسان عن ربه وتفرغه من قيمه. 80 بان لا يساوون هادما، فكيف ببان خلفه 1000 هادم؟ إذا كانت قنواتنا الفضائية التي يجب أن تستقي مادتها وبرامجها من منهج الله عز وجل لأنها تنبثق من أرض عربية إسلامية، هذه القنوات منها ما يشغل بالجانب التجاري فحسب، وفيه الهدم كل الهدم، فماذا نصنع نحن؟ يقول الخطباء والدعاة من فوق المنابر أو من هنا أو من هنا كلمات قصيرة في دقائق معدودات، لكنهم يفاجؤون بقنواتنا الفضائية السيء منها وما أكثره، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق. أيضا السيء منها يعرض أشياء مبتذلة، أشياء تهدم العقيدة في النفوس، أشياء تجعل النشأة الإسلامية لا يعي تماما عقيدته ولا يعي كيف يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نرفع وأكف الضراع ونقول يا رب انصرنا. كيف ننتظر أن ينصرنا الله عز وجل ونحن في الأعم الأغلب نتفوق أحيانا على الكفرة والفجرة؟ إن هناك قنوات فضائية أجنبية لا تمت للإسلام بصلة، تستحي مما تقدمه بعض قنواتنا الفضائية التي نسأل الله لها الهداية والتوفيق. أموال تنفق وأوقات تضيع هباء دون جدوى، ومع ذلك من أجل قتل الوقت وهدم القيم. نسأل الله لهذه القنوات بدل أن تفرض علينا التغريب القاتل وتسلخنا عن ديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم القائمين عليها الرشد والصواب، فإنا نفرح ونضرع إلى الله عز وجل حينما نرى قناة معتدلة هنا أو هنا، ونسأل الله لها المزيد من التوفيق والمزيد من السير على منهج الله عز وجل. وما صار قوم على منهج الله واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا نصرهم الله على أنفسهم، ونصرهم على شياطين الإنس والجن، ورزقهم الله من حيث لم يحتسبوا. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أنتظر من هذه القنوات أن تعدل مسارها لتنهج النهج الذي يسجل لها في ميزان حسناتها عند ربها، بدل أن تعرض لنا العرية والفجورة والإباحية والفكرة المستوردة من هنا ومن هنا، تعرض علينا القيم بأسلوب لطيف. من ذلك مثلا تحية الإسلام، تلك التحية التي هجرها الكثيرون وراحوا يبدلونها بتحايا الجاهلية المعاصرة. تحية الإسلام هذه أترون كيف فقهها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله؟ قال ابن القيم في كلام موجز: ماذا يشتهي الإنسان في دنياه؟ كل واحد فينا يشتهي أن يصرف الله عنه الشرور كلها، وأن يسوق الله له الخير كله، وأن يبارك له فيه. ثلاثة أمنيات كل واحد فينا يشتهيها، غنيا كان أم فقيرا، شيخا كان أم شابا، كبيرا أم صغيرا، كل واحد يشتهي أن يبعد الله عنه الشرور بكل ألوانها، وأن يسوق الله له الخير، وأن يبارك له في هذا الخير. تحية الإسلام تشمل هذه الدعوات الثلاث: السلام عليكم طرد للأذى والشرور، ورحمة الله جلب للخيرات، وبركاته أن يبارك الله لك في هذه الخيرات. ولذلك حينما تحيي أخاك بتحية الإسلام فأنت تدعو له بالدعوات الثلاث: أن يبعد الله عنه الشرور، وأن يسوق له الله الخير كله، وأن يبارك له في هذا الخير. ولكن الناس لأنهم لا يفقهون هذا، ومتى سيفقهونها؟ وما يعرض عليهم أمر تستخدم فيه كل الإمكانيات والتكنولوجيا المستوردة، ليتنا الذين صنعناها وإنما نستوردها لنهدم بها. متى سيفقه الواحد منا هذه القيم الإسلامية وهذه التحية ليظل مستمسكا بها، وحين يدخل على أخيه أو في أي مجلس من المجالس يقول بعزة المؤمن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيدعو لهم بهذه الدعوات الثلاث، ويكون الرد: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بدل أن يقول الإنسان وعليكم السلام، أخوك كان كريما معك فألقى عليك تحية الإسلام كاملة غير منقوصة، فلما تردها عليه منقوصة وعليك السلام؟ وإنما وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد السلام بقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه دعوات كلها خير حينما تنتشر في ربوع العالم العربي والإسلامي، هي أفيد لنا أم تحايا الجاهلية التي نتشدق بها تحت وهم كاذب ومزعوم أنها لغة الرقي والتقدم والحضارة؟ لغة القرآن الكريم ما أحلاها وما أبدعها، لا تعصبا، وإنما حسبها شرفا أن الله عز وجل اختارها لينزل بها قرآنه الكريم. فيا معشر الأحباب، احرصوا على هذه القيم واغرسوها في نفوس أبنائكم. عوضوا ابن ما تهدمه تلك القنوات الفضائية التي تبث من عالمنا العربي والإسلامي للأسف. ونسأل الله عز وجل لها التوفيق، ونسأل الله عز وجل لكل القنوات الفضائية المستقيم منها والمعتدل والمعوج أن تتوحد كلمتهم، وأن يضعوا ميثاقا ما دام البث من أرض عربية إسلامية فيجب أن لا يكون هذا البث مضادا لمنهج الله عز وجل، مضادا لأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها لو قلنا يا ربنا انصرنا، يا ربنا أعد الأقصى المبارك إلى حضن الإسلام والمسلمين، يا ربنا انصر إخواننا في الشيشان، يا ربنا أعد كشمير إلى حضن الإسلام والمسلمين، لاستجاب الله لنا على الفور. لماذا؟ لأن ساعتها سنكون مؤدبين مع ربنا، ننهج النهج الذي يرضيه، وساعتها يتحقق فينا قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور حياتنا ودستور حكمنا، واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم باعد بيننا وبين كل شر، وسق لنا يا رب كل خير وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الخير كله وبارك لنا فيه. بارك لنا يا رب في أنفسنا، بارك لنا في أقوالنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في إيماننا، بارك لنا في أخوتنا، بارك لنا في زوجاتنا، بارك لنا في أبنائنا، بارك لنا في بناتنا، بارك لنا في أحفادنا، اجعلنا جميعا من أهل قرآنك الكريم. ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق يا رب ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، ويسر لنا يا رب كل عسير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم. أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.